أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات أيوة أن الذين يقاتلون المسلمين أنهم يقاتلوا وقاتلوا وقاتلوهم قاتلوهم يعني الواو للمسلمين قاتلوا وهم للكفار الذين قاتلكم كأن يقاتل المسلمون الكفار أو هذا مبني على قوله والذين يقاتلونكم قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فقوله وقاتلوهم هؤلاء الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة أغلب المفسرين يقول فتنة الشرك قاتلوهم حتى لا تكون حتى لا يكون شرك وفي الأنفال ويكون الدين كله لله طيب هنا لابد أن نقول حتى لا يكون شرك مستعلن لا يكون شرك عالي لا يكون شرك له السلطة له الغلبة عشان الأدلة ما يكون بينها إيش تعارض لأن الله قال فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخيوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وبعد فإن تابوا وأقاموا الصلاة ثم قال في الآية الأخرى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وقوله حتى لا تكون فتنة يجمع بينها أنه حتى لا تكون فتنة لا يكون الكفر مستعلن ولا يكون الكفر له الغلبة ولا يكون الكفر له السلطة لكن يكون الكفر منضوي تحت سلطة المسلمين ويأتمر بأوامرهم وينتهي بنواهيهم وينفذ الشروط التي بها أمن الكفار لأن قوله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد إقرار للكفار على كفرهم إذا إيش إذا ألعنوا للمسلمين وصاروا تحتهم إذن حتى لا تكون فتنة لا يكون استعلاء ولا قوة ولا غلبة ولا شرك مستعلن على الإسلام حتى لا تتضارب النصوص وتتعارض ويكون الدين لله وتكون الغلبة والقهر والسلطان والشرع لله تعالى فإن انتهوا يعني كفوا عن القتال ودخلوا في الإسلام فلا عدوان إلا على الظالمين وهذا ظاهره كأن فيه إشكال الإسلام لا يتعدى لا على الظالمين ولا على غير الظالمين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين هذا يسمى المشاكلة لأنهم هم اعتدوا أولا فإن انتهوا فلا عقوبة ولا قصاص ولا مؤاخذة إلا للظالمين كما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني هذا يقال له المشاكلة وهو أسلوب من أساليب البديع المعنوي والقرآن نزل بلسان عربي مبين وهذه أساليب كلها حقائق كما قال العلماء وإن اختلفوا في ذلك ثلاثة أقوال بعض قال كل اللغة العربية مجاز وبعضهم قال كل اللغة العربية حقيقة وبعضهم قال في اللغة العربية حقيقة وفيها مجاز وبعضهم قال النصوص الشرعية لا مجاز فيها والنهاية أن الخلاف لفظي لأن هذه الأساليب موجودة سميها ما شئت كما قال ابن قدامة في الروضة لما أتى للقرآن وتعرض للمجاز قال من أنكر هذا الأسلوب فهو مكابر ومن قال هو حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح كان كلام موجز لكن مليء وقد أشرنا إلى رسالة الوالد التي رحمة الله على الجميع التي عملها في منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وقال إن الذين عرفوا المجاز قالوا كل مجاز يجوز نفيه، وقال العلماء لا شيء من القرآن يجوز نفيه ينتج من الشكل الأول لا شيء من القرآن بمجاز. وبنى رسالته على نقطتين: النقطة الأولى أن ما كل ما يجوز في العربية يجوز في القرآن. النقطة الثانية أن الذين عرفوا المجاز من المتأخرين قالوا أنه ما يجوز نفيه، والقرآن لا يجوز نفيه، فكيف نثبت في القرآن ما يجوز نفيه؟ إذن لا شيء من القرآن بمجاز. يقول المانعين أصلا المجاز لا يجوز نفيه لأن قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى، استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. قرينة المجاز مانعة، لأنك تقول رأيت أسدا على فرسه، فقولك على فرسه يمنع أن تقصد الحيوان المفترس، وإنما تقصد الرجل الشجاع. تقول رأيت بحرا يعلم الناس، يعلم الناس مانع من الماء الكثير، وإنما هو الرجل العالم. والقضية طويلة الذيول، ولكن في النهاية القرآن لا يجوز نفيه، وهذه الأساليب موجودة في القرآن. جناح الذل من الرحمة، فما ربحت تجارتهم انسلخ منها، اشتعل الرأس شيبا، جدارا يريد أن ينقض، واسأل القرية التي كنا فيها. هذه الأساليب، هذا الأسلوب موجود بكثرة في القرآن. كون أنك تقول هذا، والمجاز لم يعرف إلا في القرن الثالث. كل البشكة التي جاءت بالمشاكل سبقت المجاز بتسعين سنة، الجعد والجهم وواصل والحرورية والقدرية، كل الفرق عرفت قبل أن يعرف المجاز بتسعين سنة، وما عرف المجاز إلا في القرن الثالث. وعلى كل حال يعني لا شك أن صفات الله وأسماءه، ولا يجوز أن يستعمل فيها إلا النصوص. ما قال الله نقله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت عنه. وهذا الجانب ضل فيه خلق كثير، واستعملوا العقول في أماكن لا يصلح فيها إلا النص. إذن يقول جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عقوبة ولا تبعة إلا على الظالمين. العدوان هنا المقصود به العقوبة أو إيقاع سبب الظلم عليهم، ما هو زيادة عليه، بدليل ما يأتي. ثم قال لهم كفار قريش: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصص. أنتم رددتمنا في ذي القعدة من الحديبية، ومنعتمنا من دخول الحرم، وها نحن نأتي للحرم وندخله غصبا عنكم، نحمل السلاح وتخرجون من مكة وتتركوها لنا حتى نقضي حاجتنا منها. إذن الشهر الحرام الذي منعتمنا به بالشهر الحرام الذي جئنا فيه، والحرمات قصاص، فإن اعتديتم علينا في شهر حرام فنعتدي عليكم في الشهر الحرام، وإن فعلتم بنا شيء نحن نفعله بكم، لكن لا نزيد على ما فعلتم بنا. هذا إشارة إلى عمرة القضية أو عمرة القضاء التي ذهب فيها المسلمون وجاءوا ويعني قاموا بالعمرة التي قضوها. وكان الصحابة يقول النبي: ألم تقل لنا أننا نطوف بالبيت؟ قال: ستطوفون به، لكن ما قلت لكم إنها هذه السنة لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. إذن الشهر الحرام بالشهر الحرام، لأن ذي القعدة وذي الحجة ومحرم هذه أشهر حرم، وشوال وذي القعدة وعصر من ذي الحجة هذه تسمى أشهر الحج، والأشهر الحرم أربعة والتحقيق أن حرمتها باقية: ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، رجب مضر أيوة رجب المعروف بين جمادى وشعبان، نعم بين جمادى الثاني وشعبان، نعم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني فمن اعتدى عليكم فكافئوه، هذا أيضا مشاكلة، لأن أخذ القصاص لا يقال له اعتداء وإنما يقال له قصاص، لكن لما قال فمن اعتدى عليكم أي فافعلوا به قدر اعتدائه، فاعتدوا عليه أي فكافئوا منه. واتقوا الله أي لا تزيدوا، لا تقتلوا من لم يقتل، لا تفعلوا تقتلوا اثنين في واحد، لا تمثلوا، لا تقتلوا أحد بدون سوء، لا تظلموا ولا تعتدوا. والاعتداء هو زيادة على ما أباح الله لكم في القصاص، القصاص جائز والعفو أفضل، ولذلك القصاص حسن والعفو أحسن، قال وأن تعفو أقرب للتقوى، فالقرآن فيه حسن وفيه أحسن. إذن واتقوا الله، واتقوا الله يعني، ولذلك تقوى الله هو الذي به تنال الأمة الرفعة والعزة والكرامة، وهو الذي بها تصحب الأمة النصرة الغيبية. تقوى الله تأتي به النصرة الغيبية، لأن العبد إذا اتقى الله أصبح من أولياء الله، وأولياء الله الله يحميهم. لذلك لا يوجد شيء في الدنيا مثل التقى، الإنسان إذا آمن بالله واتقى الله كل ما يريد الله يعطيه إياه، والأمة إذا اتقت الله الله يهزم أعداءها. واتقوا الله، حقيقة التقى أن تنفذ الأوامر وتجتنب النواهي، فإذا اضطررت أبواب الأمام مفتحة. ولذلك المسلمون إذا اتقوا الله وعملوا بطاعة الله وبشرع الله لا يمكن أن ينال منهم عدوهم. أكرر، إن المسلمين إذا استقاموا واتقوا ربهم وعملوا بشرع الله تعالى على أساس من دين الله، يعني التزموا شرع الله على أساس من سنة رسول الله، لأن تطبيق السنة في السنة مهم، لا يمكن أن ينال منهم العدو. وكل مشكلة وخلخلة وضعف وتسلط الأعداء على المسلمين سببه عدم التقى. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب كان المسلمون قلة، وكان كل من في الأرض يقاطعهم بجميع أنواع المقاطعات، ولكن المسلمين قاموا بما يستطيعون واتقوا ربهم، فالله تعالى هزم عدوهم بشيء لم يكن في الحسبان، لأن المسلمين في الأحزاب الخندق جاءت قريش وغطفان وهوازن، بعضهم جاء من جهة الوادي، وجاءت غطفان من جهة الشرق من فوق، وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لشدة الخوف. أفرض أن المسلمون قلة وحالة صعبة وبرد وتعب، والعدو يأتي من فوق ويأتي من خلف، وما عندهم إلا الله ويكفيهم. جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب، هذا شدة التعبير عن شدة الخوف، قوة الخوف. المسلمون قاموا بما يستطيعون. وقد سبق أن قلنا إن للنصر ركنان، أن للنصر ركنين، النصر له ركنان. الركن الأول أن نعد ما نستطيع من أمور الدنيا. الركن الثاني أن نتقي الله ونلتجئ إلى الله وتكون علاقتنا بالله على ما أراد الله، نطيع الله. فإذا قام المسلمون بالركنين لا بد أن ينتصروا، لأن الله يقول أوفوا بعهدي أوفوا بعهدي. فقام المسلمون بالركنين. أما الركن المادي فهو حفرهم الخندق، وأما الركن المعنوي فقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، الباقي ما هو عليهم. أمر الله الرياح وأصبحوا كل ما نصبوا خيمة نسفتها، قدر نسفوا، جمل نشالت عقاله، وجاء الملائكة وبثوا في قلوبهم الرعب، وأصبحت الريح تأخذ الحصى وتضرب به الكفار، وخرجوا مهزومين. وامتن الله على المسلمين وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. يا أحبة، من ينصر بالملائكة والرياح؟ أليس الواجب على خلقه أن ينضوا تحت شرعه ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه؟ فإذا فعلوا ذلك أنزل جبريل وأرسل الرياح وأهلكت أعداءنا، لأنه قادر وكريم وينصر من ينصر ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ويقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلماذا لا نسير في الطريق المرسوم لنا ونعز في دنيانا ونرحم في أخرانا؟ لماذا؟ ما الذي يمنع من أن نتمسك بديننا حتى الله يعزنا ويرحمنا ويدمر أعداءنا ويعطينا سؤلنا ويكفينا مما يمنعنا مما نخاف منه؟ إذن يقول جل وعلا واتقوا الله. التقى إذا مارسه العبد تصلح له دنياه وأخرى، يجد كل ما يريد، يبارك له في عمره في ماله في ولده في سمعته، تكون الملائكة ترفع عنه ما يسر، الشياطين يهربون من التقي إذا رأوه يجروا، شياطين الإنس والجن لا يتحملوا التقية، لأنه ولي لله وهؤلاء أولياؤهم الشياطين فلا يستطيعون للتقي. واعلموا أيقنوا أن الله مع المتقين بالنصر والحفظ والكلاء، ينصرهم ويحميهم ويعزهم ويذل أعداءهم ويعطيهم سؤلهم. واعلموا أن الله مع المتقين، ثم قال وأنفقوا في سبيل الله. أنفقوا في سبيل الله، أنفقوا في سبيل الله، ما هو ليقال جوال، ما هو لينال متعة لينال شهوة ليقال فلان أنفق وعمل، لا، أنفقوا في سبيل الله في طريق مرضات الله. أطعموا الجائع المسكين الأرملة الضيف،
المحتاج أنفقوا في سبيل الله، أصلحوا ذات البين، أبناء الفقراء الأذكياء منحوهم يدرسوا دراسات عليا في تخصصات نادرة يكونون عزة وقوة للأمة. لا نترك مسلما عاطل، أي مسلم نحاول أن نجد له عملا. تعال يا عبد الله ما الذي تحسن ونجد للمسلمين أعمال. إنما المؤمنون إخوة، أنفقوا في سبيل الله. الأيتام، الرميلات، المساجد، إصلاح ذات البين، منح الأذكياء من أبناء الفقراء، معالجة المرضى، تحصين ثغور المسلمين، إرسال الدعاة الأكفاء لإبلاغ دين الله لأصقاع المعمورة، إيجاد قنوات جادة تبين جمال الدين وحسنه وأنه لا مطعن فيه وأن هذا الكتاب لا يمكن أحد أن يجد فيه خطأ، إفهام الناس الدين بلغاتهم. أنفقوا في سبيل الله. ما أحوج العالم إلى أن يبلغ له الدين صافي ناصع. لذلك هذا الدين لا يمكن أن يقاوم إلا بأن يجهله أبناؤه أو يمنعوا من تبليغه للناس. أما إذا فهم المسلم الإسلام وسمح له بالبيان لا يمكن أن يقاوم الإسلام. إذن وأنفقوا في سبيل الله، أي في طريق شرعه ومرضاته. ثم قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مرة كانوا في الثغور وتسلق أحد المسلمين الحصن ليفتحه، وكأن حصل إليه عليه شيء من الكفار، فقال بعض القوم هذا ألقى بنفسه بالتهلكة. قال لهم أبو أيوب هذه نزلت فينا نحن الأنصار، هذه الآية نزلت فينا لما كثرت الفتوح وتمصرت الأمصار، قلنا نحن إيش بقي المسلمون يعني أقوياء، قالوا نحن إيش نشتغل بمزارعنا ونصلح من أنفسنا وننمي أموالنا. فنزلت وأنفقوا في سبيل الله، لا تشتغلوا بجمع الأموال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد والاشتغال بتنمية الأموال. إذا ترك الجهاد إلقاء بالتهلكة. ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. لا بد للمسلمين أن يبلغوا هذا الدين لكل أنحاء العالم، لا بد أن نبذل لإعلاء كلمة الله. تجد النصراني يجلس السنة والسنتين والثلاثة والعشرة وثلاثين سنة في أصقاع المحلات لا توجد فيها كهرباء، وبعدين يدعو لدين لا يقوم إلا على أمور خطأ. وديننا دين صح، الواحد منا إذا أراد أن يذهب أول ما يعمل يحجز الرجوع، أول شيء يحجز الرجوع، أول شيء أهم شيء ما يمشي حتى يحجز الرجوع. وإذا جاء نجلس في الفنادق الفخمة وننزل على المسلمين قليل يوم يومين ثلاثة، وهؤلاء دينهم فاسد، ويجلسوا معهم ويتعلموا لغتهم، تعلمون لغتهم ويجلسون، والمسلمون يصرفون في دينهم قليل، وديننا الناس تحب وتجري وراءه. ولكن نحن الحقيقة عندنا ضعف في تبليغ ديننا. الحقيقة ينبغي أن يكون لنا اجتهاد في تبليغ هذا الدين للعالم، ويكون عندنا برامج جادة للرد على من يريد أن يطعن في الإسلام، ويكون بيننا تعاون. الله يقول كونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ لا بد أن يتواصل أهل الفضل أهل العلم أهل التقى، ويكون بينهم تعاون. سنشد عضدك
بأخيك. فإذا اتحد المسلمون واتفقوا يكون هناك عز وقوة وسعادة لا يعلمها إلا الله. ولذلك حري بنا بأن تكون عندنا مراكز تشيع الوحدة بين المسلمين، تشيع الاتفاق، مراكز تزيل الخلافات والتشنجات. هذا أمور ضرورة، وبعدين هذا يقوي الأمة ويجعلها مزدهرة. لو اتحد المسلمون لرأيت العجب، ولو كان بين المسلمين تكافل لكان فيه ربح للمسلمين لا يعلمه إلا الله. كيف مسلم يجد مسلم يستطيع أن يقوم له بعمل يستجلب كافر للعمل؟ والله يقول إنما المؤمنون إخوة. لماذا لا يكون بين المسلمين تكافل؟ ناس عندهم أرض خصبة، وناس عندهم يعني عمال سواعد قوية، وناس عندهم أموال، نأخذ أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء ونغني العالم الإسلامي. لماذا لا نشيع التكافل بين المسلمين حتى تزدهر الأمة وتقوى؟ إن التكافل بين المسلمين أمر في غاية الأهمية. وبعدين بلاد المسلمين قريبة من بعض، البضاعة تأتيك في خلال ساعات، أما بعض البضاعات وبعض الحبوب التي تستجلب من تجلس في الطريق شهر، أما هذه قد تأتيك في خلال ساعة ساعتين. في توفير للوقت وفي قوة بين المسلمين. لكن المسلمين عندهم موهبة في تضييع الفرص، كل ما جاءتهم فرصة يضيعوها. لا بد أن يتعاون المسلمون، لا بد أن تكون الأمة قوية تحمي دينها، تحمي أعراضها، تحمي أموالها، تحمي أنفسها. وهذا لا يمكن إلا بوجود قوة، ولا يمكن تكون قوة إلا بالاتحاد والتكافل والتعاون. إذن لن تقوى الأمة إلا بالوحدة والتكافل وشراء العقول وتطبيق النظام وإشاعة العدالة. هذه أمور لا يمكن الأمم تقوى إلا بها، بدون عدالة لا تكون قوة أبدا. إذا لم تكن عدالة موجودة القوة تشرد. بدون شراء العقول لا يكون ازدهار. إذا الأمة المسلمة عندها كتاب كنز، عندها الكتاب والسنة كنز، فلو يعني طبقناهم في حياتنا في جميع المناحي في العالم الإسلامي لأصبح العالم الإسلامي أقوى أمة وأكثر أمة سعادة وازدهار. ولكن المسلمين كل واحد منهم يجعل اللوم على الآخرين، يقول الله يهديهم ما فعلوا، الله يهديهم. طيب الله يهديك أنت، ما لا قدمت أنت؟ كل امرئ ايش بما كسب رهين، إن الجبال من الحصى. ولذا إذا قام كل واحد منا بما يستطيع نهضت الأمة. إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين، ما فعلوا الله يهديهم، طيب أنت وأنت ما الذي فعلت أنت؟ ما الذي قدمت أنت للأمة؟ إذن ينبغي كل واحد منا أن يقدم ما يستطيع، وبعدين تزدهر الأمة. يعلم واحد، يمنح واحد، يكفي اليتيم، يبني مسجد، يطعم جائع، يكسو عريان. كل واحد منا يقدم ما يستطيع، يصلح ذات بين، يصلي ركعتين ويقول اللهم ارفع عن الأمة ما حل بها من التفرق وتسلط الأعداء، اللهم منقذ أمته وأنقذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم من تسلط الأعداء عليها. ولذلك من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم. إذن يقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب هو ترك الجهاد فينا نزلت معشر الأنصار، لما حاولنا أن نصلح زروعنا ونترك الجهاد. بعدين قال وأحسنوا، أحسنوا للأرملة، لليتيم، للولد، للسائق، للعاملة، للجار، للصديق، أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما أجمل الإحسان لأن الله يحبه. والإحسان هو أنك كل ما عملت شيء أحبه الناس وتمنوا أن يكونوا مثلك فيه، هذا هو المحسن. المحسن هو الذي إذا رأوه الناس فرحوا به وقالوا ليتنا مثله، كلامه طيب وأسلوبه طيب وتعامله طيب، وإذا سئل شيئا يعطيه، وإذا أوذي يتغاضى ولا يكافئ، وإذا عمل له خير ذكره، وإذا عمل له شر كتمه. والمحسن هو الذي يقوم بالفضائل ويجتنب الرذائل ويبتعد عن كل ما لا ينبغي. إذن أحسنوا. والإحسان هو فعل الواجبات والمندوبات والمباحات التي لا شائبة فيها، هذا هو المحسن، لا ينزل عن المباح. إن الله جل وعلا يحب المحسنين لخلقه ولأنفسهم. لأن الإحسان، إنسان يحسن إلى نفسه، يصلي، يكون محترم، لا يكذب، لا ينمم، لا يغتاب الناس، لا يوشي، لا يكشف ستر أحد. إذا جلست مع المحسن تكون كأنك في يوم عيد، لأنك واثق أنك لا تسمع إلا طيب، واثق أنك إذا أخطأت تنبه بالرفق، واثق أنك إذا لا تكشف، فأنت كأنك في يوم عيد إذا كنت مع المحسنين. ذلك ما فيه مثل الإحسان. ثم قال جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. قيل إذا دخلت فيهما واجب أن تتمهما، وقيل إتمام الحج والعمرة أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك، وقيل هذا ليس فيه دليل على وجوب الحج ولا العمرة، وإنما فيه دليل على وجوب إتمامهما. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. لعل الآية تحتاج شرح طويل، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول والفتنة أشد من القتل، هل المقصود بها بأن المسلمين يفتنون بعضهم بعض أو يفتنون الكفار أو لا؟ الفتنة يدخل فيها دخول أول الكفر، الفتنة هي الكفر، وهي الحلول بين الناس وبين ممارسة دينها. فالإنسان يمنع من أن يمارس دينه أشد من قتله، ويمنع من ويحاول أن يفتن في صلاته وصومه وفي توحيده، هذا أشد على المسلم من القتل. نعم. يقول تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يقول بأن الآية تخص المسلمين، هل الكفار يدخلون في هذا السياق أو هذه الآية خاصة بالمسلمين؟ هذه الآية لكل الخلق، لأن فروع الشريعة مكلف بها كل مكلف، إلا أن الكافر لا تقبل منه حتى يؤمن. فروع الشريعة يجب أن يعملها كل مكلف، إلا أن الكافر لا تقبل أعماله إلا بعد الإيمان. ولذلك قال: ما سلككم في سقر لم نكن من المصلين ولم نكن، وإطعام المسكين تركوا، لا يقول أحد إنه كفر. إذا من سبب دخولهم النار الكفر ثم عدم إطعام المسكين، فدل على أن فروع الشريعة يخاطب بها الكفار لكن لا تقبل منهم إلا بعد الإيمان. نعم. إذا شعر الإنسان بالضيق هل يجوز أن يقرأ سورة ياسين؟ يجوز أن يقرأ سورة ياسين سريع شعر بالضيق أو بالفرح أو بأي شيء. القرآن يجوز أن تقرأه على كل حالاتك إلا إذا كنت جنوبا، الجنوب لا يقرأ القرآن. نعم. هل يجوز صيام أيام العشر الأوائل من محرم؟ ما يجوز، سنة. طيب، المحرم صيامه طيب لأنه شهر الله الحرام.